السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، معاشر المؤمنين، عنوان هذا اللقاء الإيمان بالكتب، وهو عنوان ضمن سلسلة من المحاضرات واللقاءات التي تهتم بأصول اعتقاد المسلم. فمن أصول الإيمان الإيمان بالكتب، وهذا الأصل جاء ذكره في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ولعلي أقف إخوتي في الله عند هذه الأوصاف. كثيرا ما نجد في الأحاديث أنه جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فلان وجاء وجاء، لم يرد أنهم كانوا يصفون ذلك القادم على النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى لماذا وصفوا هذا الرجل بهذه الأوصاف الأربعة؟ الجواب: لأن هذه الأوصاف معشر الإخوة لا يمكن أن تجتمع في شخص، يستحيل أن تجتمع في إنسان. ما هي هذه الأوصاف؟ شديد بياض الثياب، ثيابه نظيفة، وكثير من الناس ثيابه نظيفة، لكن أنا قلت الغريب هو اجتماعها وليس وجود أفرادها. يعني إنسان مرتب نظيف، ثوبه أبيض، شعره أسود، وكأنه مغتسل متنظف. قال: لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر لا بد أن تظهر عليه آثار السفر من غبار وتراب وتعب وإرهاق ومشقة ولفحة شمس ولفح الريح. طيب، لعله جاء من سفره وتنظف عند أحد من أهل المدينة. قال: ولا يعرفه منا أحد. يعني وين تنظف؟ لا يمكن، ما عندهم مثل هذا الزمن فنادق وهوتيلات وشقق مفروشة، يأتي ويغتسل ويتنظف ثم يأتي إلى مجالس الناس. فهو من أهل المدينة؟ الجواب: لا. يعرف أحد من أهل المدينة؟ الجواب: لا. هل يكون جاء من سفره الآن وهو بهذه النظافة؟ مستحيل، لا يرى عليه أثر السفر. إذن هو مقيم، ليس عنده أحد في المدينة، إذن هو مسافر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يمكن أن يكون قادما الآن من سفر، لأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فهذا الذي شد انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كلهم صاروا ينظرون إلى هذا الرجل من أين جاء وكيف جاء. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا متعجبون من حال هذا السائل، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، بمعنى أنه اقترب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يثير الانتباه. ووضع كفيه على فخذيه، قيل وضعهما على فخذي نفسه، وهذا فيه صفة المتأدب في السؤال، وقيل وضعهما، فوضع يديه على فخذيه، قيل على فخذي نفسه، وقيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليشدد في السؤال. وهذا أيضا مما لفت الانتباه. ثم قال: يا محمد. وهذا الأمر الثالث، لم يقل يا رسول الله ولا يا نبي الله، وإنما مباشرة: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. هذا أيضا أثار العجب، حتى إن عمر قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. يعني أنت تعرف الجواب، ما دمت تعرف الجواب لماذا تسأل؟ هل تريد أن تمتحن وتختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعجبوا من هذا الإنسان الغريب، وأيضا هو غريب، كيف يعرف هذه الأجوبة ويقول صدقت؟ يعني كأنه يعرف الجواب قبل أن يسأل. هذا أيضا مما أثار انتباه الحاضرين لهذا اللقاء والنقاش والحوار. قال: فأخبرني عن الإيمان. هذا هو الشاهد، الدليل على الإيمان بالكتب. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة. ثم مضى هذا السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية قال: أمر دينكم. طبعا هذا الحديث يشمل أو يحوي، يحتاج الكلام عن معانيه إلى وقت أطول، لكن نحن موضوعنا في هذا المجلس عن الإيمان بالكتب فقط. سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسائل التي سأل عنها جبريل بأنها الدين، أتاكم يعلمكم دينكم. فعندئذ قال العلماء رحمهم الله تعالى: مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أولا إخواني في الله، هذه المسائل يجدر بنا أن نناقشها دائما، وأن نتذاكرها مع أهلنا وأولادنا وبناتنا، خاصة كبار السن. فلقد وجدت من كبار السن من أسأله عن أركان الإسلام فلا يجيب. هذا لا يعني أنه غير مؤمن، هو مؤمن بها لكنه لا يستطيع عدها، وهذا لا يعني نقص إيمانه، بل يعني أننا مقصرون في تذكير أهلنا وأقاربنا بهذه المسائل المهمة وهي الدين. الإيمان من أركانه الإيمان بالكتب. لو استعرضنا التاريخ سنجد أن أول الكتب التي ذكرت وجاء ذكرها في القرآن حسب التاريخ من الأقدم إلى الأحدث، فصحف إبراهيم هي الأقدم لأن الأنبياء في بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. أصلا إسرائيل من هو؟ إسرائيل هو يعقوب أبو يوسف عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيعقوب من أسمائه إسرائيل، ويعقوب هو حفيد إبراهيم، ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء السلام. فالصحف جاءت لإبراهيم، هذا واحد. بعد إبراهيم جاءت التوراة على موسى عليه السلام، والتوراة كتبها الله بيده سبحانه جل وعلا، فالله خلق بيده أو باشر بيده ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده سبحانه جل وعلا. بعد التوراة على موسى جاء الزبور على داود عليه السلام، لأن داود بعد موسى بن عمران، وداود هو أبو نبي الله سليمان، وداود هو نبي وملك، وسليمان عليه السلام نبي ابن نبي، وهو أيضا ملك ابن ملك، كما قال الله تعالى في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة: فقتل داود جالوت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قتل داود جالوت. فإذا داود عليه السلام بعد موسى، ثم يأتي آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام الذي أنزل الله عليه الإنجيل، وأمه أم عيسى هي مريم بنت عمران. وهنا يا إخواني أنبه حتى لا يختلط على بعض الناس فيظن أن مريم أخت موسى، ليس بصحيح، هذا فقط تشابه في أسماء الأب. موسى وهارون بينهما وبين مريم عليه السلام سنين سنين كثيرة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، قيل أنها يعني أخته في الدين، فهي على دين التمسك والتفرغ للعبادة، والله أعلم. الشاهد أنه لا يمكن أن تكون مريم هي أخت موسى عليه السلام. ثم بعد الإنجيل على عيسى عليه السلام جاء القرآن صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب أن يعتقد المسلم عقيدة جازمة أن هناك كتب أنزلها الله على أنبيائه على رسله عليه الصلاة والسلام، منها هذه التي ذكرتها لكم والتي جاء ذكرها في القرآن، ونعتقد أيضا أنها منها ما هو مفقود، ومنها ما هو محرف، ومنها ما هو محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة. من المفقودات صحف إبراهيم والزبور، أو بعض ما جاء في الزبور، والمحرف الذي أوكل الله حفظه لعلمائهم فحرفوا وبدلوا وغيروا التوراة والإنجيل. ومن الكتب التي تكفل الله بحفظها ولم يكل حفظها لأحد القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن تكفل الله بحفظه. ويذكر في القصص أن رجلاً أراد أن يختبر الأديان، أو جاء وأعلن إسلامه عند أحد الحكام، فسأله عن سبب إسلامه، فقال: أردت أن أختبر الأديان، وكنت رجلا حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبتها فاشتروه مني بأغلى الأثمان. فقلت: هذا دين يدخله التحريف، لا يصلح. لأنه يقول أنه هو غير في التوراة والناس اشتروه، إذا ما الذي يضمن لي أن التوراة الموجودة الآن ليست محرفة كما فعلت أنا فيها؟ ثم كتبت الإنجيل فزينتها بخطي وقدمت وأخرت وبدلت وعدلت، ووقفت عند كنيسة من كنائس النصارى أو بيعة فاشتروه مني بأغلى الأثمان. فقلت: هذا دين يدخله التحريف، لا يصلح. ثم كتبت القرآن، فزينته وبدلت وقدمت وأخرت، فوقفت عند مسجد من مساجد المسلمين، فلما اطلعوا عليه ضربوني بالجريد والنعال. فقلت: هذا دين لا يدخله التحريف، فأسلم. سواء بصقوا على وجهه أو ضربوه لن يتركوه، سيعطونه درسا لا ينساه في التلاعب في القرآن والتقديم والتأخير. إذن عقيدتنا في الكتب أن الله أنزل كتبا كما ذكر الله جل وعلا في القرآن، ولكنها محرفة ومبدلة، لأن الله أوكل حفظها إليه إلى علمائهم، فلم يبد فلم ي... فلم يحفظوها بل ضيعوها. وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يغير حرفا واحدا في كتاب الله، بل من حفظ الله لكتابه أنك تجد الطفل الصغير يحفظ كتاب الله كاملا. الله أكبر، من الفاتحة إلى الناس، ولا يخطئ، ويتوارثه الأجيال بعد الأجيال حفظا لكتاب الله، ويسر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن، فيسر الله جل وعلا للمسلمين هذا المجمع العظيم في المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يطبع ملايين النسخ، ومر على المسلمين في بعض البقاع أن كانت مغيبة عن الدين وعن الإسلام، كما هي في دول الاتحاد السوفيتي سابقا، دول الجمهوريات، وكان الدين محارب والقرآن محارب، ولكن كانوا يحفظونه في أقبية المنازل ويحرصون على حفظه وتلاوته وتعلمه. ثم بعد أن تحررت هذه البلدان وتحرر المسلمون من سطوة الشيوعية، فتح الله عز وجل هذه البلاد من غير قتال، فانتشر فيها القرآن المترجم بلغات شتى. آخر هذه الكتب أحبابي في الله هو القرآن، وهو المهيمن على كل الكتب السابقة، وهو أيضا الناسخ لكل الكتب السابقة. ما كان موجودا في التوراة والإنجيل من خير فهو موجود في القرآن، وما وجد في التوراة والإنجيل مخالفا لكتاب الله فإن كتاب الله ناسخ له، فالمعتمد هو كتاب الله. فيجب اتباع هذا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هو كتاب الهداية وهو كتاب النجاة، فيجب علينا أن نعمل بالقرآن. هذا القرآن إخواني في الله فيه أربعة أشياء، فيه أوامر وفيه نواهي وفيه قصص وفيه آداب. فيه أوامر يجب علينا أن نطيعها ونتبعها، وفيه نواهي ونتجنب هذه النواهي، وفيه قصص يجب علينا أن نصدقها ونؤمن بها، لأن الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول: من أصدق من الله حديثا. وفيه آداب وأخلاق، يجب علينا أن نتأدب بآداب القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. وهنا أيها الإخوة نقول إن الحمل كبير على حفظة القرآن، الذين يحفظون كلام الله وكتاب الله، إذا وقع منهم الخطأ والزلل الذي جاء في القرآن النهي عنه وهم يحفظون كلام الله، فإن العتب عليهم أكبر وأكثر مما لو وقع في هذا الخطأ إنسان لا يحفظ القرآن، لأنه قد يغفل عنه. لكن من يحفظ كلام الله ويقرأه دائما ويمر على قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يقع في الغيبة، يتساهل في الوقوع في الغيبة وهو يحفظ قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، إذن هذا القرآن حج عليه وليس حجة له. فالقرآن يا مسلم هو حجة لك أو حجة عليك؟ حجة لصاحبه إذا عمل بما فيه، آمن بآياته وصدق أخباره واتبع أوامره واجتنب نواهيه، وحج على صاحبه يوم القيامة إذا خالف ما جاء فيه من نصوص. القرآن عظيم، ونحن اليوم في اليوم الرابع من شهر رمضان الذي هو شهر القرآن الذي ينبغي علينا أن نجتهد في قراءة القرآن فيه. فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. في غار حراء لما نزل عليه جبريل بهيئته وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، يعني لست من القراء. قال: اقرأ، فضمه، ثم قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، ثم ضمه وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل في رمضان في ليلة القدر، شهر القرآن هو شهر رمضان. هذا القرآن له حق علينا كبير يا إخواني، قراءته من حقه علينا، القراءة من حقه علينا، التدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من حقه علينا أن نعلمه أبناءنا، من حق القرآن علينا أن نتعلم معانيه ونقرأ تفسيره، من حق القرآن علينا أن نطبق ما فيه من أحكام، من حق القرآن علينا أن نحبه ونستمتع بقراءته ونتلذذ بها، من حق القرآن علينا أن نفرح بسماع القرآن. بعض الناس اليوم إذا سمع في الراديو أو التلفزيون القرآن غير القناة، وكأنه شبع من سماع القرآن، وهذا القرآن هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يمل من كثرة التكرار والترداد. افرح يا مسلم بسماع القرآن، اجتهد على سماعه، وافرح بذلك أشد الفرح. لا أقول ألف لام ميم حرف كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة يضاعف الله سبحانه وتعالى لعباده. الإيمان بالكتب ركن عظيم من أركان الإيمان الستة، وأعظم هذه الكتب هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من سمع القرآن وعرف معانيه تأثر به وكان له الأثر العظيم في نفس هذا السامع، إن كان منصفا يطلب الحق. والقرآن شفاء، شفاء من كل مرض. سورة الفاتحة شفاء، أعظم سورة في كتاب الله. آية الكرسي شفاء، رقية هي أعظم آية في كتاب الله. القرآن كله شفاء للقلوب وللنفوس المريضة. إذا لم تطب نفس الإنسان بذكر الله وقراءة كتابه فبأي شيء تطيب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنيئا لأهل القرآن. ولذا كان من دعاء الصالحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. علم أولادك الفاتحة فإنهم كلما قرأوا الفاتحة كان لك مثل أجرهم حتى يموتوا ويموت من علموه. اجتهد يا مسلم في قراءة القرآن أمام أبنائك وذريتك حتى يسمعوا القرآن ويعرفوا القرآن ما هو. ذكرهم، علمهم، أدبهم بآداب القرآن. حقيقة معاشر الإخوة، الكلام عن القرآن وفضائل القرآن كثيرة، ولكن أردت فقط أن أتكلم إجمالا عن الإيمان بالكتب وأنها منزلة ووجوب الإيمان بها، والمحرف محرف والمحفوظ محفوظ وهو القرآن، وما هو حق القرآن علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وطاعة، وأن يجعلنا من أهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين ويتوفانا مسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في مكة المكرمة على تنظيم هذا اللقاء. وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.